بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عندك تعريف القيوم؟ القائم بنفسه المقيم لغيره. ما هو اسم الله الأعظم عند الإمام ابن باز؟ أحسنت. كل اسم عظم الله فيه فهو اسم الله الأعظم. من قال أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي يا محمد الحي القيوم، هل صحيح؟ من قال أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي الحي القيوم؟ طيب ماذا ترد عليهم؟ أنه ذكر فيه لفظ الجلالة. هناك من قال أن اسم الله الأعظم اسم الحي، ما حجتهم؟ من يجيب؟ نعم، قالوا جمع صفات الكمال ما دام هو حي في ذلك. وممن رجح أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا يحيى، وجمع من أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة. تفسير من فسر أن الكرسي هو العلم، من فسر هذا؟ عمن جاء ياسين؟ جاء عن ابن عباس وهو غير صحيح. وجاء عن ابن عباس الصحيح ما هو؟ لكن لا أبيح لأحد ينظر إلى كتابه. تفضل. موضع القدمين، وهل هذا ثابت؟ ثابت، نعم صحيح. طيب، حديث أنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، ما حال هذا؟ صحيح. نعم، ما لك ترايات؟ ماذا قلت أول شيء؟ ضعيف إلا لأن المعنى صحيح. ولا يؤوده حفظهما. عمر، ما معنى لا يدخل ولا يعجز؟ أحسنت. قال بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، مر معكم أن من فسر العلم أو الكرسي بالعلم من هم؟ جاء الجامية. طيب، ما جاء عن ابن عباس أنه العلم؟ قلنا ضعيف. من فيه؟ من؟ علي بن جعفر أو جعفر بن أبي المغيرة؟ الصواب جعفر بن أبي المغيرة، عندهم هكذا مسجل. قال فالعلي هو الذي له العلو المطلق. معنى العلو المطلق؟ علو القدر وعلو القهر وعلو الذات أيضا، من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه. وهذا القسم أنكرته المبتدعة، بعض المبتدعة أنكروا هذا القسم، وقد ذكر عندكم في الحاشية، لأن هناك معلوم لديكم الحلولية والاتحادية وغيرهما، يقولون أن الله عز وجل ليس بالعلو، أنه موجود في كل مكان. قال عندكم في الحاشية هذا من النوع من العلو، وقع فيه الخلاف بين الفرق الجهمية فالجامية والمعتزلة والفلاسفة والقرامطة، يقولون أن الله ليس فوق العالم ولا فوق العرش، والحلو يقول أن الله بذاته في كل مكان. وذهب الطائفة من الأشاعرة والصوفية وغيرهم يقولون أن الله بذاته فوق العالم، وقول أهل السنة والجماعة أن فوق السماوات مستوى على العرش إلى آخره. فإذا معكم الجهمية والمعتزلة والفلاسفة والقرامطة والحلولية والاتحادية، الله عز وجل يقول ليس بالعلو، فأنكروا هذا القسم، فأنكروا هذا القسم وهو العلو الذات. وفي القرآن والسنة من أدلة من القرآن والسنة والعقل أكثر من 3000 دليلا على علو الله، كما ذكر ذلك الراجحي، أكثر من 3000 دليلا من القرآن والسنة والعقل على علو الله. قال: وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة من الصفة أعلاها وغايتها. هذا معنى علو القدر، إذ كان له كل صفة كمال، علو القدر أي جميع صفات الكمال له، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذان القسمان من أقسام العلو لا ينكرهما المبتدعة. قال هنا في الحاشية: متفق عليه ما بين الفرق حتى الجهمية، فلا ينكرون هذا، إنما أنكروا علو الذات، فقال الله عز وجل ليس في العلو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، عما يقول علوا كبيرا. قال: وأما العظيم، انتهينا من أقسام العلو الثلاثة، علو الذات وهذا أنكره المبتدعة، سمعتم منهم الجامية والقرامطة والفلاسفة والحلولية والاتحادية والمعتزلة في ذلك ينكرون هذا القسم، وعلو القهر وعلو القدر، بعضهم يقول علو الصفة الذي هو علو القدر، هذا متفق عليه حتى الجهمية. قال: وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. وقوله سبحانه: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قال قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة كلها معرفة، أول والآخر والظاهر والباطن، معرفة الأسماء هنا. ما الفائدة؟ قال: فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء، لا يجوز التسمي بهذه الأسماء إلا لله، لا يجوز إنسان يسمي نفسه الأول، يجوز. قال: والآخر والظاهر والباطن، وفي قوله وهو بكل شيء عليم، هذا خلافا للفلاسفة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الكليات أو إنما يعلم الكليات فقط، أما الجزئيات فلا يعلمون، خلافا لما سمعت الذين يقولون الله عز وجل يعلم الكليات فقط. قال: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، لما اختلفوا ايش معنى الأول والآخر، سيأتي أنه عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعريف بعد تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أوى إلى فراشي اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن ماذا تعريف الأول؟ هذا ما عرفه النبي ستسأل عنه. الأول ليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذا تعريف الآخر. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين واغنني من الفقر. هذا هو تعريف هذه الأسماء. أما ما عرفها ستسمع بعدها، هذا هو التعريف لهذه الأسماء الصحيح ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفسير بعد تفسيره. وفي هذا دليل على أن التوراة والإنجيل والقرآن كلها منزلة وليس مخلوقة. وفي هذا دليل على أن السنة تفسر القرآن خلافا لمن قال لا تفسر، فالسنة فسرت القرآن، فقد فسرت هذه الآية بهذا الحديث، إيش معنى الأول إلى آخره. قال: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه، فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية الأولية والأخروية، بيان لإحاطته الزمانية، يعني ليس قبله شيء وليس بعده شيء. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية العلو. من أراد التوسع في هذا فوائد حول هذا طريق دار الهجرتين لابن القيم، المجلد الخامس صفحة 51، المجلد الخامس صفحة أو نعم لا لا هو مجلد واحد عفوا، إنما هو من 50 إلى 51، طريق دار الهجرتين من 50 إلى 51. قال: كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. هذا اسم الظاهر يدل على ماذا؟ على علو الله. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاط الظاهرية وباطنية بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته. تعريف الأول بالقدم غير صحيح، تعريف الأول بالقديم غير صحيح، فقد جاء تعريف الأول ماذا؟ ليس قبلك شيء، لأن يقول من القدم قدم حقيقي وقدم نسبي، فالقدم الحقيقي لم يسبقه عدم، القدم الحقيقي لم يسبقه عدم، والقدم النسبي والمخلوقات قال واسمه، وهذه أسماء مزوجة إلا أنه يجوز إفرادها. قال واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته بذاته سبحانه وتعالى. واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، قد مر معكم تعريف الآخر الذي ليس بعدك شيء، لا تعريف بعد التعريف. واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته. واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، أي بعلمه، قرب ومعيته بعلمه. المرجع لهذا تلبيس الجهمية، المجلد الأول 551، المجلد الأول 551 تلبيس الجهمية، والمجلد الثاني 228. قال: ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات والجائزات، الواجبات يعلم بأسمائه، والجائزات المخلوقات، والمستحيلات الممتنعات. ماذا يعبرون كثير؟ مثلا يقول واجب الوجود هو الله، وجائز الوجود هو المخلوق، ومستحيل الوجود هو إله مع الله. عندكم أيضا في الحاشية، إلا أن كما سمعتم تعبير يعبره الفلاسفة، ده المستحيلات هي الممتنعات. ومن أراد أيضا زيادة فائدة، در تعارض العقل والنقل، در تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام المجلد العاشر 129، المجلد العاشر 129. قال: فلا يغيب عن علمي مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد. الآن هذا سيذكر مسألة دقيقة، وهي الآن قلنا هذه تدل على أسماء الله عز وجل وعلى أوصافه سبحانه، نعيد الكلام هذا. قال: فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوت منه شيء. وسيأتي الآن هنا الكلام الذي نريده. قال: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، يعني هل واو تدل على المغايرة؟ هل واو تدل على المغايرة أم هي معنى واحد؟ قال: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو. ما هي الصفات؟ والأول والآخر والظاهر والباطن. الآن قالوا: ليش ما كقول الله عز وجل؟ طيب، والله الذي لا إله ولا رحمن العزيز، طيب والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الشهادة والرحمن الرحيم، والملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. قالوا: ما أتى بالواو، ما أتى بالواو، مفهوم ولا؟ وهنا قالوا: أتى بالواو، والأول والآخر والظاهر والباطن. لماذا أتى بالواو هنا؟ بعضهم قال الواو للمغايرة، سيرد هنا. قال هنا مفهوم المسألة هذه ولا؟ لماذا أتى هنا بالواو في الأسماء؟ كثير من الأسماء لم يأتي بالواو، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام من إلى آخره. قال: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد. إذن قالوا الذين قالوا قال الذي تدل على المغايرة، إذن لا يدل على اسم واحد، على موصوف واحد. قال: وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد. لماذا؟ قال: لزيادة التقرير والتأكيد. والأولى قال التوكيد، الأولى قال التوكيد بعد توكيدك. إذن ما الفائدة من إتيان بالواو؟ هل يدل الواو على المغايرة؟ لا. ماذا يدل على ماذا هنا؟ زيادة تقرير وتوكيد في ذلك، لأن الواو قال تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيء بين أوصاف متقابلة، قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر. يعني يقول حتى لا يقصد بذلك أن منافية لذلك، فحتى لا يقصد ذلك. قال: وحسن ذلك لمجيء بين أوصاف متقابلة، قد يسبق إلى الوهم، إلى خطأ بعض الناس، استبعاد الاتصال بهما جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. من أجل ماذا قلنا؟ إتيان بالواو شدة التقرير، أو من أجل التقرير والتوكيد لذلك، حتى لا يتوهم واهم على أن الأولية تنافي ماذا؟ الآخرية، وأن الباطنية في الباطن تنافي ماذا؟ الظاهرية. فأتى من هذا حتى لا يحصل لبس عند بعضهم، هذا المقصود به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وتوكل، قالها الرأس قوله توكل وتوكل، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا بخلاف المخلوق، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. توكل على الحي الذي لا يموت. في هذا رد على فرق الذين أنكروا الأسباب، وهذا مر معكم تذكرون في دروسنا العامة أو لا، انقسم الناس في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، تذكرون؟ ها من يذكر؟ ما في عندكم كتب دروس عامة، خذ راحتي الآن. ضروا ها هات ياسين. الذين ينكرون الأسباب الكلية من هم؟ المعتزلة. ها جبرية والأشاعرة. نحن في الأسباب، في الأسباب. من هم الذين اعتمدوا على الأسباب؟ الذين أنكروا قلنا من هم؟ الجبرية والأشاعرة. والذين جعلوا مؤثرة بذاتها من هم؟ القدري والمعتزلة. والذين قالوا هي مؤثرة لكن ليس بذاتها أهل السنة. مفهومة لديكم؟ طيب اكتبوها إذا مش موجودة، ما هي موجودة معكم أو محفوظة خلاص، اكتبوها اكتبوها. الذين جعلوا مؤثرة بذاتها المعتزلة، وهذا تشريك مع الله، هذا تشريك مع الله. القدرية والمعتزلة جعلوها مؤثرة بذاتها، والجبرية والأشاعرة قالوا ماذا؟ أنكروها بالكلية، فقالوا وجودها كعدمها فلا أثر لها البتة، دي أنكروا الجبرية والمعتزلة، عفوا الجبرية والأشاعرة، والقدرية والمعتزلة جعلوا مؤثرة بذاتها ولا تشرك مع الله. أما أهل السنة فجعلوا فيها الأثر لكن لا تؤثر بذاتها. فمثلا قال أهل السنة إذا أوقدت نارا حصل الدفء بهذا السبب، لكنه لا يحصل على جهات الاستقلال. وما بقي إن شاء الله الدرس الآتي بإذن الله. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.